بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. ولا نزال مع بعض أحكام السفر، ومن هذه الأحكام المهمة في السفر رخصة الجمع للمسافر. فمن رحمة الله تعالى بعباده أن يسر لهم دينهم، فإذا احتاجوا إلى التخفيف جاء التيسير، جاءت الرخص من عند الله تعالى. فالمسافر من الرخص في السفر أنه يجوز له أن يجمع بين الصلوات، يعني يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إما أن يجمع جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو يجمع جمع تأخير فيصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وهذا بحسب حاله، بحسب ما يتيسر له، بحسب اختياره هو. وكذلك يجوز له أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، إما أن يجمع جمع تقديم فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو يجمع جمع تأخير فيصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. فهذا من الرخص في السفر. وأما صلاة الفجر فهي لا تجمع. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، لأن هذا هو الأيسر. إذا سافر قبل أن تزول الشمس، قبل أذان الظهر، فالآن هو في الطريق وأذن عليه الظهر وهو في الطريق، فيشق عليه أن ينزل ويصلي الظهر والعصر ثم يكمل، إن كانوا هكذا في قافلة وركب، فيؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر. فإذا جاء وقت العصر وقد قطعوا مسافة طويلة، بعد ذلك ينزل وقت العصر ويجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، لأن هذا هو الأرفق له في هذه الحالة. قال: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، إذا أذن الظهر وهو لا يزال في منزله في السفر، لأن هذا في الطريق، هذا الحديث في الطريق، فإذا أذن الظهر قبل أن يرتحل فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يواصل سيره إلى المغرب. فهذا الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، هو من باب الأيسر للمسافر. والمسافر ما دام في السير يجوز له أن يجمع عند جماهير العلماء، يعني إذا كنت في طريق السفر فلا إشكال أنك تجمع بحسب ما يتيسر لك، بحسب الأيسر لك. لكن إذا كان المسافر نازلا في مكان واحد، مثلا أنت ذهبت إلى بلد وستمكث في هذه البلد يومين أو ثلاثة أيام، يعني لن تمكث مدة إقامة، يعني كما عرفنا 4 أيام فما فوق هي مدة الإقامة، فتكون مقيما، لا يجوز لك أن تقصر ولا أن تجمع. لكن إن مكثت يوم أو يومين فيجوز لك أن تقصر الصلاة، لكن هل يجوز لك أن تجمع وأنت جالس في مكانك؟ واحد قال: أنا جالس الآن في الفندق ويعني ما أخرج، أخرج لعمل يسير وأرجع، وتمر علي الصلوات الخمس وأنا في الفندق مثلا، فهل يجوز له أن يجمع؟ فعند جماهير العلماء أنه أيضا يجوز له أن يجمع، لكن مع الكراهة، ما دام أنه جالس في مكانه لماذا يجمع؟ الأفضل له أن يقصر الصلاة بدون جمع، يعني يقصر الصلاة لأنه مسافر، لكن ما يجمع لأنه جالس في مكانه ما يحتاج إلى الجمع. فالجمع يستحب للمسافر إذا احتاج إليه، يعني إذا كان في الطريق ويحتاج أن يجمع بين الصلوات لأن هذا أيسر له. أما إذا كان نازلا في مكان ومثلا سيمكث في هذا المكان يوم كامل، فلماذا يجمع صلوات هذا اليوم؟ فهنا يستحب له أن يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر لكن بدون جمع. وذلك من الفروقات بين القصر والجمع أن القصر مستحب في السفر كله، سواء كنت نازلا في مكان أو كنت في الطريق. أما الجمع فيستحب لك في الطريق فقط إذا احتجت إلى الجمع، أما إن كنت نازلا في مكان في السفر فيستحب لك أن تصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع. والذي يدل على جواز الجمع في السفر لمن كان نازلا في مكانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، لأنه كان مترددا لا يدري متى يرجع إلى المدينة، فكان يقصر في تلك الفترة. وفي يوم من الأيام كما ثبت عند مسلم من حديث معاذ قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل يعني خيمته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، وهذا وهو نازل بتبوك. فهذا الحديث فيه جمع الصلوات لكن وهو نازل في مكانه، فهذا من باب الجواز. وإلا فالأفضل أن لا يفعل هذا، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلوات وهو نازل إلا في غزوة تبوك. ولذلك تأمل مثلا في منى في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم في منى في اليوم الثامن صلى الصلوات قصرا لكن بدون جمع، لأنه نازل في مكانه. لما احتاج إلى الجمع في عرفة جمع، لما احتاج إلى الجمع بالمزدلفة جمع، أنه يتحرك وحتى يتفرغ للدعاء. لكن ما دام نازلا في مكانه فالأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو المستحب. وإن جمع فلا حرج عليه كما عرفنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لكن كما عرفنا الأفضل إذا كان نازلا في مكانه أن يقصر بدون جمع. طيب، بالنسبة للجمع بين الصلوات، إذا أراد المسافر أن يجمع جمع تقديم، فجمهور العلماء يشترطون بعض الشروط، وهذه الشروط في الحقيقة من باب الأحوط، لأن هذا مذهب الأئمة الأربعة. وإن كان هناك رواية للإمام أحمد ورجحها ابن تيمية أنه لا يشترط مثل هذه الشروط. ما هذه الشروط في جمع التقديم؟ الشرط الأول أن ينوي نية الجمع في الصلاة الأولى. يعني مثلا أنت الآن تريد أن تجمع بين الظهر والعصر في طريقك في السفر مثلا، فإذا أردت أن تجمع بين الظهر والعصر، إذا صليت الظهر لا بد أن تكون نية الجمع موجودة في قلبك. يعني أنت تصلي الظهر تقول أنا سأجمع صلاة الظهر مع العصر، فأن تكون هذه النية موجودة في صلاة الظهر، إما من أول ما تكبر أو أثناء الصلاة، المهم تكون نية الجمع موجودة في الصلاة الأولى. وإن كان كما عرفنا رواية عند الحنابلة وابن تيمية يقولون يعني ما يشترط هذا، يعني لو أن الإنسان مثلا صلى الظهر وما خطر في باله أن يجمع، ثم بعد أن سلم قال لماذا ما أجمع بين الصلاتين، فعلى قول جماهير العلماء يقولون له لا يجوز لك الجمع، وخلاص عليك أن تكمل سفرك، ثم إذا أذن العصر تصلي العصر، يعني ذهب الجمع عنك لأنك ما نويت. لكن رواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية أنه يجوز، لأن هذا الشرط ليس عليه دليل واضح. كذلك الشرط الآخر الموالاة بين الصلاتين، هذا في جمع التقديم عند جمهور العلماء، قالوا لأن الثانية تابعة للأولى والتابع لا ينفصل عن متبوعه، هكذا عللوا. فيعني إذا أردت أن تجمع جمع التقديم تصلي الظهر ثم لا تفصل بين الصلاتين بفاصل طويل. نعم لو كان الفاصل يعني يسيرا يعني لا يقطع الجمع بين الصلاتين فلا بأس، يعني مثلا تكلم مع أصحاب شاورهم في أمر ثم قام وصلى لا بأس، يعني دقيقة ثواني معدودة هذا لا بأس به. أما أن يطول الفاصل فهنا عند الجمهور لا يجيزون الجمع، خلافا لرواية عند الحنابلة وابن تيمية. وهذا قد يحصل للإنسان، مثلا إنسان كان في سفر صلى الظهر وما خطر في بال أن يجمع، ثم رجع الفندق مثلا وقال تعال أنا الآن سأسافر وسأكون في الطائرة وقت العصر ولا زال وقت الظهر موجودا، فلماذا ما أجمع بين الظهر والعصر؟ الآن مثلا بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر التي يريد أن يجمعها مع الظهر ربع ساعة أو نصف ساعة، قال أريد الآن أصلي العصر في وقت الظهر، مرت ساعة على الصلاة الأولى مثلا على صلاة الظهر. فعند ابن تيمية ورواية عند الحنابلة يجوز له لأن الموالاة ما تشترط، لكن عند جماهير العلماء لا يجيزون ذلك لأنه لابد من الموالاة بين الصلاتين، لأن هذه الصلاة تتبع الصلاة الأولى. طبعا نقول إذا احتاط المسلم لنفسه، لا شك أن هذا قول جماهير أهل العلم، فهذا أفضل أن يحتاط وأن يعني ينوي نية الجمع في الصلاة الأولى وأن يوالي بين الصلاتين، فهذا يعني هو الأولى والأحوط. لكن يعني إذا لم يفعل ذلك إن شاء الله ليس عليه حرج للخلاف الموجود في المسألة، والله أعلم. وطبعا الجمهور أيدوا رأيهم بأنه يعني لذلك ما يصلي النافلة مثلا أو الراتبة يعني البعدية بعد الظهر، هذا ربما يأتي معنا بالنسبة لحكم صلاة الرواتب في السفر، لكن يعني قالوا وهذا ثبت عن يعني كثير من الصحابة، لكن قالوا وقت الجمع ما يفصل بين الصلاتين بصلاة راتبة، مع أن صلاة الراتبة كما سيأتي معنا مستحبة عند جماهير العلماء، فقالوا هذا لاعتبار الموالاة بين الصلاتين. قالوا وأما جمع التأخير فلا يشترط فيه يعني نية الجمع ولا الموالاة يعني عندهم، لكن من أراد أن يجمع جمع تأخير لا بد أن تكون في نيته أنني سأؤخر مثلا صلاة الظهر إلى العصر حتى أجمع بينهما. أما أن يذهل عن صلاة الظهر ويتهاون فيها ثم لما يأتي وقت العصر يقول تعالى أنا ما صليت الظهر ما علي سأجمع الظهر مع العصر لأني مسافر، لا، وصحيح لابد سيجمع، لكن يكون في الحقيقة قد ضيع الصلاة عن وقتها لأنه ما نوى نية جمع التأخير. فلا بد أن يكون في قلبه أني أنا الآن أؤخر الصلاة ليس تهاونا وإنما أؤخر الصلاة حتى أجمعها مع صلاة العصر. فهذا بالنسبة لجمع التأخير. طبعا بالنسبة للجمع أيضا يجوز الجمع عند المطر عند جماهير العلماء، وهذا ثبت عن جمع من التابعين عن عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب، وهو يعني مذهب جماهير أهل العلم. والمطر الذي يجيز الجمع كما قالوا هو الذي يبل الثياب، يعني إذا خرجت تبتل ثيابك فهذا فيه مشقة على المسلم، فهذا المطر يجيز الجمع بين الصلوات. وعند الجمهور يعني خلاف الصلوات التي تجمع، بعضهم يقول يعني يجمع فقط يعني جمع تقديم، وبعضهم يقول يعني يجمع المغرب والعشاء فقط في المطر، أما الظهر والعصر ما تجمع في المطر لأن ليس هناك مشقة، لكن المشقة توجد وقت الظلمة وقت المغرب والعشاء مع نزول المطر. لكن في الحقيقة يعني المطر رخصة في الجمع، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، قال أراد أن لا يحرج أمته. فلما ذكر المطر دل على أنه من أسباب الجمع، فهو يعني عام سواء كان بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء. وكذلك يعني يجوز الجمع في المطر جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن الأولى والله أعلم أن يجمع يعني في المطر، أن يجمع في المطر إذا أراد أن يجمع، يجمع جمع تقديم، لأن هذا مما اتفق عليه الجمهور، واختلفوا في جمع التأخير، لكن الأمر يعني فيه سعة لأنه ما ورد المنع في ذلك، فالأمر فيه سعة، ويعني إذا جمع جمع تقديم فهذا أولى خروجا من الخلاف، وإذا جمع جمع تأخير فهذا جائز، لأن الحنابلة هم الذين قالوا يجوز جمع التأخير في المطر، أما جماهير العلماء يقولون فقط يعني يجمع جمع تقديم، والله أعلم. وإن كان يعني الأمر فيه سعة بإذن الله، ما دام أن المطر رخصة في الجمع فيجوز له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأيسر. كذلك قال بعض العلماء أيضا يجوز الجمع للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا يحصل لكثير من المرضى، فتجرى له عملية ثم يشق له أن يتوضأ لكل صلاة، أو يشق عليه أن يتحرك وأن يصلي كل صلاة في وقتها، فهذا أيضا يجوز له الجمع قياسا على الجمع في السفر والمرض بجامع المشقة، وإن لم يرد حديث في الجمع للمريض، لكن الدليل هو القياس، كما أن الشرع رخص للمسافر ولمن أصابه المطر أن يجمع، فالمريض أولى لأن المشقة في حقه قد تكون أشد، والمريض أيضا يجوز له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وإن كان بعض العلماء يعني فقط يجيز جمع تقديم، لكن يعني ليس على هذا دليل واضح، ولهذا إن شاء الله هذا يرجع لحال المريض، يعني ممكن يشق عليه الآن أن يقدم الصلاة فيؤخرها، أحيانا الآن يتيسر له أن يصلي ولا يدري بعد ذلك، ممكن أن ينام، ممكن أن يشق عليه أن يصلي فيجمع جمع تقديم مثلا، وهكذا ينظر إلى الأيسر له فيجمع بين الصلوات. طبعا الجمع في المطر أو في المرض هذا جمع بدون قصر، القصر يكون في السفر فقط، أما الجمع أوسع، الجمع يكون عند هذه المشاق والحاجات، بل بعض العلماء جوز الجمع عند الضرورة حتى للمقيم، يعني مثلا طبيب سيجري عملية من قبل الظهر وسيخرج من غرفة العمليات على صلاة المغرب مثلا، ولا يكون له فسحة إلا دقائق معدودة، عملية خطيرة وما عنده وقت في العملية يأخذ استئذان أو شيء إلا خمس دقائق أو كذا، ما يستطيع أن يصلي صلاة الظهر والعصر كل صلاة في وقتها، فهنا يرخص له أن يجمع مثلا بين الصلاتين مثلا، وهو يقدر ظرفه، هنا يستفتي نفسه وينظر هل يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الواجب، أما إذا ما كان يستطيع فيجمع بين الصلاتين، مثلا واحد مثلا يراقب الأعداء، أو مثلا على جهاز مهم جدا في الجيش أو في الشرطة، ويعني يراقب، قد يكون العدو يرمي صواريخ أو كذا، فأعطي ساعات معينة طويلة أنه يراقب ما يتحرك من مكانه، ماذا يفعل الآن؟ وإذا استطاع أن يجمع بين الصلاتين هذا هو الواجب عليه، قال أنا ما أستطيع إلا أن أجمع، فمثل هؤلاء يرخص لهم، وهكذا يعني أحيانا الإنسان يعني يضطر إلى الجمع لكن ما يتوسع في هذا، يعني بعض النساء الآن يسأل يقول أنا عندي عرس والله ضع المكياج ولا بد أن أجمع بين الصلاة حتى ما يذهب المكياج مثلا، قل لا، هذه ليست بضرورة ولا بحاجة ماسة، هذا شيء كمالي، ما يتهاون الإنسان في مسألة الصلاة، فالجمع في الحضر يكون عند الضرورة، أو إذا يعرف من نفسه ما يتمكن أن يصلي بعد ذلك، وهذا يحتاجه الناس اليوم مثلا إذا أراد أن يسافر مع هذه يعني وسائل، ممكن تكون الطائرة ما فيها مكان للصلاة، يقول أنا يعني سأسافر وقت الظهر لكن سأصل البلد التي سأسافر إليه وقت المغرب، والطائرة ليس فيها مكان لأن أقوم أصلي، والمطار في المدينة وأنا ما خرج من المدينة حتى يترخص أو آخذ رخص سفر، فهنا ممكن أن يجمع مثلا يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، صلي أربع ركعات في المطار قبل أن يركب الطائرة، ثم يعني يسافر ويصل هناك وقت المغرب. أما إذا كان سيصل هناك وقت العصر ما يوجد داعي للجمع، فيصلي الظهر وقتها ثم إذا وصل البلد الذي سافر إليه يصلي العصر هناك، لكن إذا احتاج إلى الجمع يجمع. وهكذا يعني يجمع المسافر بين الصلوات إن احتاج إلى ذلك. وطبعا بالنسبة للجمع للحاجة هذا يعني ثبت عن ابن عباس كما عرفنا في الحديث لما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، يعني قال أراد ألا يحرج أمته، يعني حصل ظرف ما بينه ابن عباس قال لكن أراد ألا يحرج أمته، هذا هو المقصود، أنه إذا يعني حصل ظرف للإنسان وما استطاع أن يصلي في الوقت فيجوز له أن يجمع بين يعني الصلاتين عند الضرورة. هذه بعض الأحكام المهمة في الجمع بين الصلاتين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.